بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية السير في أول الليل. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تعيس إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أبو داود: الفواشي ما يفشو من كل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية السير
في أول الليل.
في أول الليل يعني عند غروب الشمس، والمقصود من ذلك يعني يكون الإنسان يعني يبدأ، لعله يريد أن الإنسان يعني يبدأ كونه يعني عند غروب الشمس يعني يبدأ السير. وأما إذا كان يسير من قبل وهو مواصل للسير، فليس له أو لا يلزمه أنه يعني ينزل ويجلس حتى يذهب ذلك الوقت الذي جاء في الحديث، وإنما المقصود منه كون الحديث ورد في أن إذا غربت الشمس فلا ترسل الفواشي، يعني هو كل يعني ما يفشو ويظهر يعني من الدواب والبهائم، وكذلك الصبيان كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن أبا داود رحمه الله أخذ يعني من عمومه أن السير أيضا يكون كذلك، وهذا فيما يبدو فيما إذا كان نازلا أو كان أراد أن يعني يمشي في ذلك الوقت أو يبدأ السير في ذلك الوقت. أما من حيث المواصلة وكل إنسان مستمر مواصل السير فلا يلزمه أن ينزل، وإنما يواصل السير. أورد أبو داود حديث
جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس،
لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. الفواشي الفواشي كما قال أبو داود هو كل ما يفشو ويظهر يعني وينتشر، ويدخل في ذلك الدواب وكذلك الصبيان في أول الليل، يعني حتى تذهب فحمة العشاء. والمراد بالفحمة يعني شدة الظلام، وأنه يعني يظهر الليل ويعني يحصل شدة الظلام، هذا هو المقصود بالوقت الذي يترك الانتشار فيه حتى مجيء ذلك الوقت. فإن الشياطين تعيث، يعني تعيث فسادا، الشياطين تعيث فسادا يعني في ذلك الوقت، فإذا ذهب ذلك الوقت فلا بأس من الانتشار وإرسال الفواشي. قال لا.
فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. ثم قال أبو داود: الفواشي ما يفشو من كل شيء.
ثم قال أبو داود: الفواشي ما يفشو من كل شيء، ما يفشو يعني يظهر وينتشر، فيدخل في ذلك الدواب وكذلك الصبيان.
هل ممكن أن تحدد هذه الفترة ما بين المغرب إلى العشاء؟
لا، ما تحدد إلى العشاء، وإنما تحدد قبل ذلك.
قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني.
أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ثقة، أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود، من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود.
فحمة العشاء،
الفحمة قيل هي الليل، يعني اللي هو شدة الظلام، يعني سمي قيل له كذلك لتشبيه له بالفحم. ويمكن أن يكون المراد به يعني معناه الغبش والذي يكون قبل يعني ظهور الليل، لأنه الرسول قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فيقبل الليل يعني يكون فيه شيء من الغبش، ولكن حيث يعني يشتد الظلام وحيث يذهب الضياء يكون يعني هذا الوقت هو الذي يعني يكون فيه الامتناع من الصيام من الانتشار.
قال رحمه الله تعالى: باب في أي يوم يستحب السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس.
ثم ورد أبو داود: في أي يوم يسافر، في أي يوم
يستحب السفر
في أي يوم من الأيام، في جميع الأيام يعني يكون السفر، ولكن الخميس جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسافر يوم الخميس، كثيرا ما كان يسافر يوم الخميس صلى الله عليه وسلم، وقل ما كان يسافر إلا في يوم الخميس، يعني معناه أن سفره في غير الخميس يكون قليلا، وسفره في الخميس هو الكثير، وسفره في الخميس هو الكثير، والقليل هو في غير الخميس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما سافر يوم الخميس لما ذهب للحج، إلا أنه سافر يوم السبت.
عن كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس.
نعم، قلما كان يخرج في سفر إلا يوم الخميس، يعني كثيرا كان يخرج يوم الخميس.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن المبارك.
عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن يزيد.
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري مسلم محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن كعب.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وتاب الله عليهم ونزلت فيهم الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
هل هناك معنى معين في يوم الخميس تحديدا؟
معنى يعني تعليل
المهدي. قال رحمه الله تعالى: باب في الابتكار في السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأسرى وكثر ماله. قال أبو داود: وهو صخر بن وداعة.
ثم أرد أبو داود: باب الابتكار في السفر.
نعم،
باب الابتكار في السفر يعني الذهاب في البكور يعني في أول النهار. وقد أرد أبو داود حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا أرسل جيشا أرسله أول النهار، وكان صخر هذا الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجرا، فكان يرسل تجارته في أول النهار فأثرى يعني صار ثريا وكثر ماله، لأنه أخذ بهذا الحديث الذي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالبركة في بكورها، بالبركة في بكورها. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة مر ذكره.
عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يعلى بن عطاء.
عن يعلى بن عطاء وهو ثقة
أخرج البخاري في جزء قراءه ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء قراءه ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمارة بن حديد.
عن عمارة بن حديد وهو مجهول أخرج له أصحاب السنة.
عن صخر الغامدي.
عن صخر الغامدي رضي الله عنه وقد أخرج له أصحاب السنة. والحديث فيه هذا الرجل مجهول، ولكنه جاء عن عدد من الصحابة. ذكر في الجامع الصغير أنه جاء عن 8 من الصحابة، يعني منهم صخر هذا، فالحديث له شواهد عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهالة أو وجود هذا المجهول في هذا الإسناد لا يؤثر.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يسافر وحده. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
كما رجع أبو داود: باب الرجل يسافر وحده، يعني أن ذلك مذموم، وأنه ورد فيه يعني ما يدل على منعه وعلى كراهته، وذلك لأن الواحد إذا سافر وحده يحصل له، قد يحصل له أمور، قد يحصل له مرض، قد يحصل له يعني هلاك، فيعني لا يكون معه من يغسله، ولا يكون معه من يحفظ متاعه، لا يكون منه من معه من يوصيه ويكلفه بحمل وصية أو بإخباره بشيء يحتاج إلى الإخبار، لأنه سافر وحده، ما عنده، ما معه أحد يمكن أن يقوم بهذه المهمة. وكذلك وقد أورد أبو داود حديث
عبد الله بن عمرو،
حديث عبد الله بن عمرو بن عمرو ولا عمر؟
عمرو.
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان،
نعم،
والراكبان شيطان، والثلاثة ركب. يعني الراكب شيطان، يعني أن عمله يعني هذا عمل مذموم، وأنه يعني متصف بصفة الشياطين، وكذلك الراكبان كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلاثة ركب، يعني معناه أن هذا أقل عدد، يعني يكون فيه السفر ويكون فيه الرفقة، ويكون فيه الرفقة أن يكون ثلاثة. وهذا فيه تنبيه على أن السفر، يعني كل إنسان يسافر وحده أو يسافر اثنان مع بعض فقط، أن هذا يعني مذموم، ولكن يعني هذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الإنسان مضطرا إلى سفر ولا يتمكن من يستطيع الصبر ولا يستطيع البقاء، ولكن كون الإنسان يحرص دائما وأبدا على أن يكون معه رفقة، حتى وإن كان يعني في طرق سالكة، يعني في هذا الزمان طرق سالكة الآن، يعني صار ما يخشى المحذور الذي يكون فيما كان الإنسان يسافر وحده فيكون في فلات، فقد يتيه وقد يحصل له ما يحصل الآن. هذه السكك وهذه الطرق التي تمشي فيها السيارات ولا تخرج عنها في السير، إذا حصل الإنسان أي شيء يوجد من يقوم بشؤونه وما يحتاج إليه. ولكن مع هذا كله الأخذ بما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم حيث أمكن وحيث تمكن الإنسان من ذلك، هذا هو الذي ينبغي. ثم إن الحديث يدل على أن الجمع، وأن على أن أقل عدد معتبر شرعا في السفر هو ثلاثة، يعني ثلاثة فأكثر، وهذا كما جاء في هذا الحديث. وإلا فإن الجمعة يعني يكون اثنين، الجماعة في الصلاة اثنان، أقل الجماعة اثنان، إمام هو مأموم، يعني ما هو لازم أن يكون ثلاثة، ما تكون الجماعة إلا بثلاثة، بل تكون باثنين. فالجمع أو في الصلاة الجماعة تحصل باثنين، وكذلك في الفرائض الجمع يكون اثنين، فإن كان له إخوة فلأم السدس أقل الإخوة اثنان أو ثلاثة، لأن يعني حصول اثنين يعني يكون بهما العدد المعتبر ويكون جمعا. وفي النحو أقل الجمع ثلاثة، يعني في مفرد ومثنى وجمع. وفي السفر كما جاء في هذا الحديث أقل الجمع المعتبر الذي جاءت فيه السنة هو ثلاثة.
وصفه شيطان،
يعني معناه أنه يعني من عمل الشياطين، ويعني فيه صفة الشيطان الذي يعني لا يتقيد بدين ولا يتقيد يعني بشيء يعني يلتزمه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن حرملة.
عن عبد الرحمن بن حرملة وهو
صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص, وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه,
عن أبيه وهو شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وأحد العباد له الأربعة من الصحابة, وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.
ثم رجع أبو داود رحمه الله باب الثلاثة
في القوم يسافرون,
باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم, يعني يجعلون واحدا منهم أميرا عليهم. وهذه الإمارة المقصود منها الرجوع إليه, الرجوع إليه يعني عند عندما كان الإنسان يريد أن يذهب إلى جهة أو يريد أن يتخلف أو يريد أن يستأذن في شيء, حتى يكون بعضهم على علم من بعض, ما يكون كل واحد منهم يركب رأسه فيذهب كيف يشاء ولا يعرف عنه أصحابه شيئا, وإنما يكون هناك مرجع لهم يرجعون إليه بحيث أن يستشيرونه في النزول ويرجعون إليه في النزول إذا أرادوا أن ينزلوا وإذا أرادوا أن يركبوا ويرتحلوا. وإذا كان الواحد منهم أراد أن يذهب لحاجة من الحاجات أو لغرض من الأغراض يستأذنه حتى يكون على علم, وحتى بعضهم يعرف يعني عن البعض يعني أموره وأحواله, ما يكون أن كل واحد منهم أمير نفسه ثم يكون مع بعض رفقة فلا يدري يعني اثنان منهم إلا وقد ذهب الثالث ولا يدرون إلى أين ذهب, لا يعرفون المذهب الذي ذهب إليه. فإذا كان هناك أمير يرجعون إليه, يقول الأمير: أنا أريد أن أفعل كذا وكذا, أستأذنك في كذا وكذا. هذه الإمارة وهذه مهمتها, ليست مهمتها أنه يجلد ويضرب وأنه يعني يصير والي وحاكم ووالي, وإنما مهمته أن يكون هؤلاء المسافرون يعني يتشاورون ويرجعوا بعضهم إلى بعض ويستأذنوا المأمور الأمير يعني في انخناسه إذا أراد أن ينخلص ويتأخر, أو إذا أراد يتقدم يعني لأهله يسبقهم بيوم ويومين أو ما إلى ذلك. هذه هو مقصود الإمارة, فهي يعني إمارة المقصود منها أن يعرفوا مرجعهم, أن يعرفوا مرجعهم, لأن هذه ولاية يعني ترتب عليها أحكام يعني إقامة حدود وجلد وما إلى ذلك, ليس هذا من شأنه وليست هذه من مهمته, وإنما مهمته ما يتعلق بالسفر وأحوال السفر والارتحال والنزول والشخص يتأخر يعني يستأذن الأمير ويقول أن سأذهب إلى كذا وكذا حتى يكون على علم. وهذا أيضا فيه التحديد بالثلاثة, وهذا مثل ما مر في الحديث السابق أنهم ثلاثة ركب, أن الثلاثة ركب هم يكون يؤمرون واحدا منهم, وأما الاثنان فيعني الحديث الذي مر يقول أنهم الشيطانان, يعني ليس هذا هو المأذون به والمرخص فيه يعني يكون يسافرون هم ثلاثة, وإنما يسافرون ثلاثة.
قال حدثنا علي بن بحر بن بري,
علي بن بحر بن بري ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي.
عن حاتم بن إسماعيل,
عن حاتم إسماعيل وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عجلان,
عن محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن نافع,
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة,
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري,
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فليؤمروا الأمر
الذي يبدو أنه للاستحباب,
قول الخطاب وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكم رجلا بينهما في قضية فقضى بالحق فقد نفذ حكمه. وجهه,
يعني يجب كأن مثلا لما كان هذا أمير وهذا اثنين يرجعون إليه يعني ويعني يستجيبون له يعني فيما يأمرهم به فيما يتعلق بالسفر، فيكون مثل ذلك اثنان اختار واحدا أهل للحكم وأهل للقضاء يختصمان إليه في مسألة المسائل، فإنه ينفذ الحكم إذا كان من أهل القضاء ومن أهل الاجتهاد، يعني من جهة أن الاثنين يرجعون إلى الثالث اللي هو أميرهم. هذا وجه.
قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث حديث أبي هريرة عن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقد يعني روى لهم الحديث أبو سلمة، وهو مثل حديث ابن عمر حديث أبي سعيد المتقدم، فقالوا لهم لأبي سلمة أنت أميرنا، يعني أنت الذي حدثت بالحديث وأتيت بهذه السنة ورويت هذه السنة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الأمير.
علي بن بحر عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
كل الإسناد مرة لأبو هريرة، فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
هذا الأمير تجب طاعته، فإذا عصي يأثم العاصي.
فيما يتعلق ب يعني مهمته وفي يعني ولايته التي هي يعني قضية الكون، يعني يستأذن في أمر الأمور فيرى نفسه مضطرا إلى ذلك ولا يسمح، الذي يبدو أنه ما يكون عاصيا، يعني لو كان نحتاج إلى أمر الأمور ولكن الأمير يعني تمسك برأيه وهو مضطر إلى هذا، يعني يبدو أنه ما يكون عاصيا حيث يكون مضطرا وما قدر ظروفه، ولكن يعني في حال السعة وفي حال كذا يعني على الإنسان أن يستجيب، وإلا إيش فائدة الإمارة؟ إيش فائدة الإمارة إذا كان أنها اسم ذو مسمى؟
الأمارة تكون في حال السفر يعني في الطريق والمكان الذي يقيمون فيه إلى أن يرجعوا،
هو ظاهر نعم، حتى ولو كان نزلوا في بلد وهم مع بعض يعني يستأذن الأمير إذا أحد راح مهمة في البلد يقول أنا سأذهب كذا وكذا.
قال رحمه الله تعالى باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أراه مخافة أن يناله العدو.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب النهي،
باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو.
باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يعني لا يناله العدو ولا يعني يحصل يعني له شيء من يعني امتهانهم وما إلى ذلك لا بأس به، لأن التعليل هو الخوف يعني أن ينالوه وأن يحصل منهم يعني شيء يعني لا يليق في حق القرآن. وأما إذا كان ليس هناك يعني محذور والإنسان يعني يأخذه معه ويقرأ فيه، ولا والمحذور الذي جاء في الحديث أن المنع من أجله مأمون فلا بأس بذلك، وإنما حيث يخشى أن يحصل أو يغلب على الظن أنه يعني يحصل يعني إساءة للقرآن وامتهان له أو يناله بسوء، هذا هو الذي يمنع منه. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن
إلى أرض العدو،
نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أراه مخافة أن يناله بسوء، يناله بسوء
يناله العدو،
يناله العدو. ويعني هذا الذي قاله مالك يعني قال أخشى، قد جاء في الحديث في بعض الروايات يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كونه يعني خشية أن يناله العدو، قد جاء في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت يعني هذا التعليل، وإذا فهذا هو الحكم يعني يدور مع علته، يعني إن وجد هذا فلا يسافر به، وإن لم يوجد المخافة عليه فإنه لا بأس بالسفر به.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
هنا قال المصحف, يعني الترجمة قال المصحف, والرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن, وذلك أن المصحف إنما وجد في زمن عثمان رضي الله عنه, لأنه جمع ويعني القرآن وصار في مصحف, فصار يعني يعبرون عنه بالمصحف والتراجم يأتون في المصحف, وإلا الحديث جاء بالقرآن, يعني إذا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو, لأن المصحف إنما وجد في زمن عثمان, قبل ذلك ما كان في مصحف, وقبل زمن أبو بكر ما كان مجموعا, ولكنه جمع جمعتين, جمع في عهد أبو بكر وهي جمعه في صحف, وجمع كل شيء يعني يتعلق بالقرآن, يعني الأحرف السبعة يعني كل ما يتعلق به جمع, وفي زمن عثمان رضي الله عنه جمع الناس في على مصحف واحد وأحرق ما سوى ذلك حتى لا يختلفوا, وكان على حرف واحد على لغة واحدة, ولم يكن على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن, لأن القرآن نزل أول ما نزل على سبعة أحرف للتخفيف والتسهيل على الناس, لأن العرب كانوا متفرقين وكانوا متنابذين, وكان كل لا يعرف لغة الآخرين, ولما جاء الإسلام وجمع بينهم ووحد بينهم واختلطوا وجمع بينهم الإسلام صار كل يعرف لغة الآخرين, فعند ذلك لم يكن هناك حاجة إلى الاستمرار, فرأى عثمان رضي الله عنه والصحابة أقروه على ذلك أن يجمع الناس على حرف واحد, أن يجمع الناس على حرف واحد, وهذا الحرف الواحد الذي هو لغة واحدة يشمل القراءات, لأن الأحرف غير القراءات, القراءات غير الأحرف, لأن الأحرف لغات والقراءات هي إما نقط أو شكل أو يعني زيادة حرف, مثل يعملون وتعملون, ومثل عجبت وعجبت, بل عجبت ويسخرون, بل عجبت ويسخرون, يعني في الشكل, وقد يكون بزيادة حرف مثل الكتاب والكتب, كما في قول الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه, فقد حرف عن عاصم القراءة المشهورة بين أيدينا هي كتبه, وقراءة جمهور القراء كتابه, قراءة جمهور القراء كتابه, فصار القراءتان موجودتان, ورسم المصحف يتحمل القراءات, ولهذا رسم المصحف له هيئة خاصة لا يجوز أن يحول ويترك إلى الحروف الإملائية التي اعتادها الناس, لأن رسمه يستوعب القراءات وصالح لاستيعابها, مثل كتابه رسمها ما تكون الألف واقفة بعد الباء, وإنما تكون الباء متصلة, التاء متصلة بالباء, وعند قراءة كتابه تكون الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وفي ألف قصيرة فوقها إشارة إلى المد, والباء يعني مكسورة, وعلى قراءة كتبه الكاف مضمومة والتاء مضمومة والباء مكسورة, والرسم يستوعب قراءته, لكن لو جاءت كتابه والألف واقفة ما يستوعب كتبه ولا تستوعب قراءة كتبه, فجاء الرسم مستوعب القراءات, وإذا فالأحرف غير القراءات. وابن القيم رحمه الله له في كتاب إعلام الموقعين كلام في مسألة سد الذرائع, أورد فيه 99 دليلا من أدلة سد الذرائع, ختمها بالدليل 99 وهو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد, جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد, يعني سد لذريعة الاختلاف بين الناس, سد لذريعة الاختلاف بين الناس. فإذا كلمة المصحف هذه تأتي في التراجم والأبواب, لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه, هذا الأمر الذي استقر عليه, مثل ما جاء في الحديث, يعني حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, هذا هو الحديث الثابت الذي يعني في صحيحين وفي غيرهما, وما فيه يعني ما بين قبري ومنبري, ولكن يعني في التراجم يعني لما صار الأمر يعني الواقع هو هذا, البخاري قال فضل ما بين القبر والمنبر, ترجم فضل ما بين القبر والمنبر, وأتى بحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, فإذا الشيء يعني بعد وجوده يعني كانوا يأتون به ويذكرونه الشيء بعدما وجد, وأما قبل أن يوجد فإنه لا يعرف, وإنما يأتي باسم القرآن ويأتي باسم البيت, أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ما قد يسافر بالمصحف, لأن المصحف ما وجد, وكذلك أيضا يعني ما بين بيتي ومنبري هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن الترجمة باب فضل ما بين القبر والمنبر.
عبد الله بن مسلم قال لي عن مالك عن نافع عن ابن عمر
مر ذكرهم جميعا الا عبد الله بن عمر, وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد له الاربع من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اخونا يقول بان الشيخ الالباني رحمه الله صحح حديثا المجلد الخامس من السلسله الصحيحه من سره ان ينظر الله اليه فليقرا في المصحف.
الذي يبدو والله اعلم من هذا يمكن الروايه بالمعنى, الروايه بالمعنى او المقصود به يعني الشيء المكتوب الذي يعني بايد الناس, والا المصحف الذي هو يعني استقر عليه الامر والذي جمع عثمان هذا انما وجد في زمن عثمان, فيمكن ان يكون في روايه بالمعنى او المقصود منه يعني صحيفه التي فيها قران, وهذا هو الموجود في زمن صلى الله عليه وسلم, كان يعني يكتب في صحف او في يعني الواح. نعم.
قال رحمه الله تعالى
الحديث وين هو قال
السلسلة الصحيحة المجلد الخامس
ذكر رقمه
لا
على كل يعني يبدو والله لما انه من قبيل الرواية معنا او انه مقصود يعني الشيء الذي كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وانه يعني اطلق عليه مصحف, لكن غالبا انه من قبيل الرواية معنا.
قال رحمه الله تعالى باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12,000 من قلة. قال أبو داود والصحيح أنه مرسل.
ثم أورد أبو داود باب
فيما يستحب
من الرفقاء من الجيوش والرفقاء والسرايا يعني في العدد, يعني من حيث العدد. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة 4 يعني الصحابة الرفقة مقصود يعني الصحبة الرفقة, لأن هذا المطابق للترجمة من الرفقة هو المقصود به الصحابة هنا الذين هم 4 أشخاص. وذكر الأربعة مع أنه قد مر في الأحاديث أن 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 أقل الجمع في الصغر 3 أقل الجمع في الصغر 3 وأن 3 ركب وأن أنهم يؤمرون واحدا منهم, يعني إذا كانوا 3 يعني فأكثر, إذا كانوا 3 فأكثر يأمرون واحدا منهم. ولكن هنا ذكر أن خير الرفقة 4 يعني معناه أنه يعني لا يقل عن 4, يعني ما لو كانوا 5 أو 6 يعني لا بأس بذلك, لكن كونه يعني ينقص يعني هذا ما يصف بالخيرية. ولعل ذلك أن الأربعة يعني إذا كانوا مع بعض يمكن أن ينفرد كل واحد مع الثاني يتحدثان, بخلاف لو كانوا 3 فإنه إذا تناجى 2 دون الثالث يعني يؤلمه ويحصل تأثر, وأما إذا كانوا 4 ما يكون فيه مشكل, يمكن هذا 2 يتحدثان مع بعض و2 يتحدثان مع بعض, لكن إذا كانوا 3 لازم يتحدثون كلهم مع بعض ولا ينفرد أحدهم عن الآخر ويتناجى 2 دون الثالث, فإن ذلك جاء ما يدل على منعه لأن ذلك يؤلمه ويغضبه. وحصول الأربعة ما يحصل به هذا الشيء الذي يحصل من الثلاثة, حصل الأربعة ما يحصل به هذا الذي يحصل من الثلاثة. ثم أيضا لو أرادوا أن يقتسموا المهمة يعني بحيث يكون بعضهم يعني يتعاون مع بعض وكل يعني يكل مهمة يكون 2 مع بعض 2 مع بعض بخلاف الثلاثة فإنهم لا تكون القسمة متساوية. نعم. وخير الجيوش وخير السرايا 400 يعني يكون عددهم 400 يعني ما يقل عن 400, مع أن السرية يمكن أن تكون يعني أقل من 400 ولكن يعني خيرها أن تكون 400. ولا أدري يعني وجه يعني هذا اختيار العدد, وقيل لعل ذلك أن أهل بدر كانوا فوق 300 يعني فوق 300 فيكون الكسر يعني يجبر يعني على اعتبار أن هذا العدد الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق 300 ولكنه ما بلغ 400 فيكون يعني مثلا جبر الكسر. على كل إن الله تعالى أعلم بوجه اختيار هذا العدد وكونه هو خير السرايا, والسرايا هي القطعة التي تخرج من الجيش وتقطع من الجيش وترسل في مهمة ثم تعود إلى الجيش. الجيش يعني عدد كبير، الإمام والأمير يختار سرية تذهب ثم ترجع، يسند إليها مهمة تذهب بها ثم ترجع إلى الجيش، ترجع إلى أصلها وإلى الأصل الذي هو الجيش. هذه السرية. وخير الجيوش 4000، 4000. ثم قال ولن يغلب 12000 من قلة، ولن يغلب 12000 من قلة، يعني كون الغلبة سببها القلة، ولكن قد يكون الغلبة يعني بغير القلة، بأن يكون هناك عجب وأن يكون هناك يعني أمور أخرى يحصل بها الانهزام أو يحصل بها عدم الغلبة بأمر آخر غير العدد. وأما كونهم يعني ما يحصل فيهم يعني هذه الصفات الذميمة والأشياء التي قد تكون سببا في الهزيمة، وإنما المسألة هي مسألة قلة فقط، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 12000 من قلة.
قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة.
زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن وهب بن جرير.
عن وهب بن جرير وهو جرير بن حازم وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه جرير بن حازم ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله.
يونس والزهري مر ذكرهما، عبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة، هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة، واحد الأربعة، العبادة الأربعة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو داود صحيح أنه مرسل، وصحيح أنه مرسل، والشيخ الألباني صححه وهو مرفوع، ولعله يعني جاء في من طرق أخرى مرسلة، ويعني معناه أن الطريقة متصلة أنها هي المعتبرة.
قال رحمه الله تعالى: باب في دعاء المشركين. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. قال سفيان بن عيينة قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم. قال أبو داود هو ابن هيثم عن النعمان بن مقرر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة.
ثم ورد أبو داود باب دعاء المشركين، يعني دعاءهم إلى الإسلام، يعني كونهم يدعون إلى الإسلام من الدعوة، دعاء بمعنى الدعوة، دعوتهم المقصود بالدعاء هو الدعوة، كونهم يدعون إلى الإسلام أولا. والكفار إذا كانت بلغتهم الدعوة يعني يجب يعني أن يعني دعوتهم قبل القتال هذه واجبة، وإذا كانت بلغتهم الدعوة فلا يجب دعوتهم يعني عند القتال، وإنما يستحب أن يدعوا ولا يكون واجبا إذا كانت بلغتهم الدعوة، أما إذا كانت لم تبلغهم فيجب أن يدعوا وأن تبلغ دعوة إليهم. أورد أبو داود حديث ورد من حصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الأمراء على الجيوش يوصي الأمير بأمرين، أولا هو أن يتقي الله، يتقي الله عز وجل، يكون متقيا لله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه، وأيضا يوصيه بمن معه خيرا، يعني أصحابه الذين هو أمير عليهم يوصيه بهم خيرا. وهذا فيه يعني بيان ما يتعلق بصلة الإنسان بربه وصلته بغيره، وهو يشبه ما جاء في حديث حديث معاذ الذي قال فيه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تحوى وخالق الناس بخلق حسن، يعني فأوصى بتقوى الله في معاملته لربه ومعاملته للناس بأن يخالقهم بخلق حسن، وهنا أوصاه بخاصة الناس بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، يعني أنه يعني يرفق بهم ويعاملهم المعاملة اللائقة يعني بهم ولا يسيء إليهم بل يحسن إليهم. ثم بعد ذلك
قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أكثر،
يقول للأمير الذي يؤمره بعدما يصيب هاتين وصيتين المتعلقة بنفسه والمتعلقة بأصحابه، يقول إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، شك من الراوي، خصلة أو خلة معناهما واحد، والشك من الراوي، قال هل قال خصال أو قال خلال. الأولى أن يدعوهم إلى الإسلام، وهذه الأولى، والثانية إلى إعطاء الجزية، والثالثة أنه يستعين بالله ويقاتلهم. هذه الأمور الثلاث أو الخصال الثلاث التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأولى فيها تفصيل حيث قال
فإن جئت وأجابوك فاقبل منهم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،
ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين.
يعني هذا إذا يعني إذا استجابوا ويعني استسلموا ويعني أسلموا يعني يدعون للتحول إلى دار المهاجرين، بمعنى أنهم يعني يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويعني يجاهدون يكونون مستعدين للجهاد معه ويكون لهم يعني مال للمهاجرين، وإن أبوا وأرادوا أن يبقوا في دارهم فيكونوا كأعراب المسلمين الذين يبقون في الفلات وليس لهم الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا المسلمين. من جاء للجهاد ومن احتاج إليه في الجهاد وجاء من الأعراب أو جاء من هذه الدار التي لم يحصل فيها هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعني يعطى نصيبه من الغنيمة إذا حضر الغزوة والجهاد، وإن لم يحضر فإنه ليس لهم شيء، فإنه لا يكون لهم شيء، وإنما يكون لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين. لكن من حضر الجهاد وجاء من البادية أو جاء من هذه الدار التي ما هاجر أهلها وحضر الجهاد فإنه يكون له نصيب لأنه قد حضر، لكن كونه يجري عليه ما يجري المهاجرين وحكم المهاجرين اللي تركوا أوطانهم وجاءوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون لهم ذلك الذي يكون لهؤلاء. نعم.
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين،
يعني لهم ما للمهاجرين الحقوق وعليهم ما على المهاجرين الواجبات.
فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
يعني إذا أرادوا أن يبقوا في دارهم والأمر ما يعني هناك ضرورة تدعو إلى هجرتهم ومجيئهم فإنهم يكونون كالأعراب الذي يكون في فلاتهم وفي برهم في البر وفي مواشيهم ودوابهم، يعني يقومون برعايتها ومتابعتها فيكون كهؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام، ولكن يعني ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهد، يعني من حضر منهم من العرب ومن هؤلاء الذين في الدار التي فتحت ودخل أهلها في الإسلام ولكنهم لم يتحولوا دار المهاجرين من حضر منهم الغزوة يكون له نصيب منها من الغنائم لحضوره إياها ومشاركته. لكن ما يقال أن حكم المهاجرين الذين تركوا بلادهم وصاروا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ينصرونه ويؤيدونه وتحت إمرته وتحت توجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية.
فإنهم أبوا يعني أبوا أن يسلموا وأن يدخلوا في الإسلام، لأن الكلام لراء مع أناس دخلوا في الإسلام يتحولوا إلى دار المهاجرين أو يبقوا يعني في دارهم ولكنهم كغيرهم المسلمين، تجري عليهم أحكام الإسلام ولكن ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء لأنهم ما شاركوا في الجهاد في سبيل الله. ومن شارك منهم بأن جاء من باديته أو جاء من داره ثم رجع إليها حصل ما حصل في الغزوة التي شهدها من نصيبه من الغنيمة. نعم.
فادعهم إلى إعطاء الجزية.
فادعهم إلى إعطاء الجزية يعني أن يعطي الجزية، يعني حيث يعني بقوا على كفرهم ولكن المسلمون استولوا عليهم فإنهم يعطون الجزية، لأن إعطاء الجزية يعني معناه يكون تحت ولاية المسلمين فيكون خاضعا لحكم المسلمين وهم يكونوا على ما هم عليه، لكن يعطي الجزية، فوجودهم بين المسلمين وتحت حكم المسلمين يكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام، من أسباب دخولهم في الإسلام كون المسلمين يحكمونهم وهم يعني يشاهدون أحكام الإسلام وأعمال المسلمين الحسنة والأعمال العظيمة التي جاء بها الإسلام، فإنه يكون ذلك سببا يعني في إسلامهم. نعم.
الجزية ممن تؤخذ؟
تؤخذ من الحديث يدل على أخذها من كل أحد سواء كان من العرب أو من أهل الكتاب، وبعضها لم يقصرها على أهل الكتاب لأنه قال في آية التوبة من الذين أوتوا الكتاب حتى في الجزية عن يدهم هم صاغرون، لكن هذا الحديث يدل على أن الحكم عام وأنه شامل، فأهل الكتاب جاء الحكم فيهم في القرآن وهذا الحديث يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، فتأخذ من العرب وغير العرب.
فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم،
لأنه إذا قبل منهم الجزية وكف عنهم ودخلوا تحت حكم الإسلام وصاروا بين المسلمين المسلمين هم الذين يلونهم ويشاهدون أحكام الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام في المسلمين يكون ذلك سببا في دخولهم في الإسلام، وهذا هو المهم في الأمر في الجهاد في سبيل الله، لأن المقصود من ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا، وكون المسلمين لهم الحكم ولهم الولاية ولهم الولاية في الأرض والكفار يكونون تحت لوائهم يكون ذلك سببا في دخولهم في الإسلام.
فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم.
فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، يعني هذه الخصلة الثالثة التي هي الأخيرة، فاستعن بالله وقاتلهم لأنهم ما دخلوا في الإسلام ولا أعطوا الجزية وإنما كابروا وعاندوا فيقاتلون.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم.
وإذا حاصرت أهل حصن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للأمير إذا حاصرت أهل حصن يعني جماعة متحصنون في مكان يعني معين وأرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري هل تفسدهم حكم الله أو لا، لكن انزلهم على حكمك أو حكم أصحابك، يعني حكم يعني حكم الأمير حكم واحد من مع الأمير، لأن المجتهد قد يصيب الحق وقد يخطئه، قد يصيب الحكم حكم الله وقد يخطئه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر المتفق على صحته إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فله أجر واحد، وهذا يدل على أن الحق واحد قد يصيبه بعض المجتهدين ويخطئه البعض، فمن اجتهد وأصاب حصل أجرين، أجرا للاجتهاد وأجرا للإصابة، وإن اجتهد وأخطأ حصل أجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور. فقوله كونهم ينزلون على حكم الله وأن الشيء الذي حكم الله تعالى به قد لا يصيب ليس حكم الله، قد لا يكون حكم الله واضح، قد لا يكون واضح، يحتاج الأمر إلى اجتهاد، ومعلوم أنهم كانوا يجتهدون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهدون مثل ما حصل في قصة يعني الذهاب إلى بني قريظة، يعني كونهم يعني لا يصلي أحدهم العصر في بني قريظة وقد ذهبوا ولما غربت الشمس أو جاء غروبها انقسموا إلى قسمين، أحد قال لا نستمر حتى ولو غرب الشمس، وحد قال لا نصلي الصلاة في وقتها ما نفر عن وقتها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يواصل الصلاة عن وقت اجتهد, هذا اللي رأوا كذا وهذا اللي رأوا كذا, هذا في زمن النبوة. فقال فلا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري هل تنزلهم على حكم الله أو لا, ولكن أنزلهم على حكمك أنت تجتهد في البحث عن حكم الله وفي الوصول إلى حكم الله, فقد تصيبه وقد لا تصيبه.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود.
صدوق.
صدوق أخرجه أبو داود.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علقمة بن مرثد.
عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن بريدة.
عن سليمان بن بريدة هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال سفيان بن عيينة قال علقمة فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان.
مقاتل بن حيان صدوق أخرج له
مسلم أصحاب السنة.
مسلم أصحاب السنة.
فقال حدثني مسلم قال أبو داود هو ابن هيثم.
قال حدثني مسلم وهو ابن هيثم وهو
مقبول.
مقبول أخرج له
مسلم وأبو داود النسائي
بن ماجه. مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
عن النعمان بن مقرن.
عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة المتقدم. هذا طويل.
قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي نستمر. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله, أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
ثم رد أبو داود حديث بريدة بن حصيب وهو يعني في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للجيوش التي كان يرسلها قال اغزوا بسم الله, اغزوا بسم الله يعني مستعينين بالله معتمدين على الله.
اغزوا بسم الله وفي سبيل الله.
نعم اغزوا يعني يكون الغزو في سبيل الله وذلك لعلى كلمة الله سبحانه وتعالى.
وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا.
اغزوا ولا تغدروا يعني الغدر هو يعني الغدر بالعهد الذي كانوا يعاهدون ثم يغدرون في عهدهم فهم يخون بالعهود لغيرهم إذا عاهدوهم.
ولا تغلوا.
ولا تغلوا يعني أخذ من الغنيمة, أخذ يعني أخذ شيء من الغنيمة وهو خيانة الأخذ من الغنيمة بغير حق.
ولا تمثلوا.
ولا تمثلوا يعني إذا قتلتم أحدا لا تمثلوا به, تقطعوا أنفه وتقطعوا يعني شيئا منه فيكون مشوها وإنما اقتلوه بدون تمثيل.
ولا تقتلوا وليدا.
ولا تقتلوا وليدا يعني صغيرا, الصغير الذي ليس من أهل القتال لا تقتلوه, ولكنه إذا كان من أهل القتال فإنه يقتل لمقاتلته.
قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى.
أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى هو
صدوق أبو داود النسائي.
صدوق أبو داود النسائي.
عن أبي إسحاق الفزاري.
أبي إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي.
وقد مر ذكرهم جميعا في الرسالة التي قبل هذا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزر قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
ثم أرجع وليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال
قال صلى الله عليه وسلم انطلقوا بسم الله وبالله.
انطلقوا يعني الذين يغزون يخرجون الجهاد في سبيل الله قال انطلقوا بسم الله وبالله يعني بسم الله وبالله يعني معتمدين على الله متوكلين على الله مستعينين بالله وعلى ملة رسول الله. وعلى ملة رسول الله يعني على سنته وعلى طريقته ومنهجه ودينه.
ولا تقتلوا شيخا ثانيا.
ولا تقتلوا شيخا ثانيا يعني ليس من أهل القتال, اللهم إلا أن يكون ذا رأي وذا خبرة في الحرب وأنهم يستفيدون منه وإن كان يعني كبيرا فإنه يقتل للتخلص من شره.
ولا طفلا ولا صغيرا.
ولا طفلا ولا صغيرا. الطفل في بعض الروايات طفلا صغيرا, ويمكن أن يكون الطفل يعني معناه صغير جدا كالرضيع والذي حوله, والصغير هو الذي لم يبلغ الحلم. ولكن الحكم كما مر أن الوليد من يعني يكون الذي لا يقتل هو الذي لا يقاتل, أما من يكون من المقاتلة وهو لم يبلغ فإنه يقتل لقتاله.
ولا امرأة.
ولا امرأة كذلك لا تقتل إلا أن تقاتل. لا تقتل المرأة إلا أن تكون من المقاتلة فإنها تقتل.
ولا تغلوا وضموا غنائمكم.
ولا تغلوا وضموا غنائمكم يعني اجمعوها وضموا بعضها إلى بعض, يعني ولا يعني إلا يكون هناك يعني شيء في الأخذ منها من غير حق. وأصلحوا
نعم
وأصلحوا أموركم وشؤونكم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الجملة الأخيرة وهذه آية وهذه اللي يسمونها في علم البلاغة الاقتباس, وهو أن يأتي الكلام ثم يؤتى بآية أو جزء من آية أو بحديث دون أن يقال فيه قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه في علم البلاغة الاقتباس, يؤتى بشيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متصلا بالكلام بدون إضافته إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فلا يقال قال الله كذا ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. والحديث يعني ضعيف, فيه شخص اللي هو خالد بن الفزر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة,
ولكن يعني كثيرا منه له شواهد يعني مثل الغلول ومثل يعني غيره يعني موجود يعني في الأحاديث الأخرى الثابتة.
عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي, فقد أخرجه في عمل اليوم والليلة.
عن يحيى بن آدم.
عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعبيد الله بن موسى.
وعبيد الله بن موسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن صالح.
عن الحسن بن صالح بن حي وهو صدوق
ثقة.
وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن خالد بن الفزر.
عن خالد بن الفزر وهو مقبول أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود وحده.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحرق في بلاد العدو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل بني النضير وقطع, وهي البويرة, فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها.
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحرق في بلاد
العدو.
المقصود من ذلك هو تحريق يعني في بلاد العدو إذا كان المصلحة يعني في ذلك, ويعني وفي ذلك إضعاف لهم ويعني إضعاف لقوتهم ورؤية المصلحة في ذلك, فإن ذلك يسوق. ويشبه هذا ما سبق أن مر في قضية جعفر بن أبي طالب الذي عقر جواده يعني حتى لا يعني لا يستفيد منه العدو وحتى لا يتقوى به الأعداء. أورد أبو داود حديث من؟
من عمر.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:
حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع, وهي البويرة.
حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع, يعني وقطع النخل, وهي البويرة يعني مكان يعني فيها النخل. فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة فتركتموها قائمة على أصولها بإذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا يدل على ما ترجم له المصنف من التحريق, ولكن حيث تكون المصلحة يعني في ذلك. نعم.
الآية معناها
ما قطعتم من لينة يعني نخلة, أو تركتموها قائمة على أصولها يعني من غير قطع فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
يعني فيه إقرار. في إقرار أنزل الله هذه.
نعم يعني الذي حصل هو بإذن الله, وكما هو معلوم كلمة بإذن الله إذا أريد به الإذن الشرعي فيكون يعني الإذن موجود من قبل.
وإن كان الإذن الكوني
وإن كان الإذن الكوني معنى أنه مقدر وكل ما يحصل ويوجد وهو بقضاء الله وقدره.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أو هذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داود لأنه رباعي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص: قتيبة والليث ونافع وابن عمر.
قال حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن صالح بن أبي الأخبر عن الزهري قال عروة فحدثني أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عهد إليه فقال: أغر على أبنى صباحا وحرق.
ثم رجع أبو داود حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أغر على أبنى صباحا وحرق. هو المقصود منه قوله حرق، أغر على أبنى صباحا وحرق، المقصود من ذلك قوله وحرق. وأبنى هو موضع يعني في الشام في فلسطين يقال له أبنى ويقال له يبنى، يعني قيل أنه أطلق عليه فيما بعد يبنى، فهو قيل له هذا ثم قيل له هذا، أي أبنى بالألف بالهمزة ثم قيل له يبنى يعني ياء بدل الهمزة، ياء بدل الهمزة. وهذا فيه قضية التحريق وفيه الإغارة أنها تكون في الصباح. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن صالح بن أبي الأخبر.
عن صالح بن أبي الأخبر وهو مقبول.
ضعيف يعتبر به.
وهو ضعيف يعتبر به أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد المسلم من عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه ومحبه رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث ضعفه الألباني ولعله من أجل هذا الذي هو ابن أبي الأخبر. ما اسمه؟
صالح
بن أبي الأخبر.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال سمعت أبا مسهر قيل له أبنى قال نحن أعلم هي يبنى فلسطين.
ثم ذكر أبو داود هذا الأثر عن أبي مسهر وهو علي بن مسهر أنه قال أنا أعلم بهذا الخبر هي يبنى، يعني بدل الهمزة ياء، بدل الهمزة ياء يعني يبنى بدل أبنى. ولعل ذلك أنها كانت تطلق عليها هذا ثم أطلق عليها هذا، يعني إبدال حرف بحرف.
هذا
مقطوع، يعني هذا مقطوع لأن المتن الذي ينتهي إلى من دون الصحابي، من دون الصحابي سواء كان تابعيا أو تابع تابعي أو من دونهم يقال له مقطوع. حدثنا
عبد الله بن عمرو الغزي.
حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي وجدت له ترجمة.
نعم.
وش يقول؟
هو عبد الله بن محمد بن عمرو.
عبد الله محمد.
إيه.
ابن عون.
ابن عمرو.
ابن عمرو. عبد الله محمد بن عمرو الغزي.
أخبره إلى جده.
أيوة. كان في التقرير ذكره. ولا في.
إيش التقرير؟
إيش كان؟ قال الغزي.
إيه.
قال إيش عبد الله بن محمد؟
ابن عمرو.
ابن عمرو.
إيه.
الغزي.
نعم.
ثقة أخرج له
أبو داود
وحده.
نعم.
ثقة أخرج له أبو داود. عن أبي مسهر وهو علي بن مسهر. علي بن مسهر وهو ثقة أخرج له
من
علي بن مسهر.
علي
أي
أنا خرجت عبد الأعلى
لأن صدقته.
من كبار العاشر.
من كبار العاشرة. ذكر وفاته متى؟
مات سنة 18 وله 78.
إيه يمكن أن يكون هو. وكان من كبار العاشرة.
أنا ما عرفت الغزي إلا في ترجمة هذا.
ترجمة هذا؟
إيه.
لا هو فيه علي بن مسهر متقدم من الطبقة الثامنة. أنا قلت يعني أنا قلت إنه ما وقف على ترجمته.
لا
إنه ما وقف على ترجمته، لكن علي بن مسهر هو في طبقة متقدمة، يعني يروي له أبو داود بواسطة. وهنا يعني إذا كان أنه من كبار العاشرة مثلا 18 يمكن يروي عنه، وجدته يروي عن عبد الأعلى بن مسهر،
يعني في عبد الأعلى بن مسهر
يروي عنه
من تلاميذه عبد الله بن محمد بن عمرو.
إذن هو عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
لأن هذا الغزي من الحادي عشرة.
إيه لا هم جانا من كبار العشرة يروي له أبو داود بواسطة. قال إيش؟ نحن أعلم إيش؟ بس أعلم هكذا؟
قال نحن أعلم.
ما قال بكذا؟ نعم يعني معناه أنه يمكن أعلم بالبلد أو أعلم بالاسم، يعني الآن القضية هي قضية الاسم، يعني بين الحرف والحرف، يعني الكلام على الاسم الذي هو كونه بالياء، وهو يعني أقول هو جاء بالهمزة وجاء بالياء، فقوله أن يبنى لعله اسم تحور إلى أن أبدل حرف بحرف.
لأنه دمشقي.
ها؟
دمشقي.
من؟
هذا الأعلى.
هو دمشقي؟
إيه.
على كل هي كلها بلاد الشام. أقول كلها بلاد الشام، فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، هذه التي هي الآن دول، يعني هي كانت منطقة واحدة، هي قالها بلاد الشام.
لا بس رجال الحديث السابق.
إيه وش له؟
هناد بن السري. قصدي يعني القرب من هذه البلدة أو الرحلة إليها.
هناد بن السري أبو السري مو كوفي؟
طيب وعبد أبن المبارك.
المبارك مروزي.
وصالح بن أبي الأخضر.
نادي. نادي.
اليماني نزل البصرة.
نزل البصرة أيوة.
والزهري.
والزهري.
المدينة
نعم.
وعروة.
المدينة. إيه كلهم.
بينما هناك.
إيه.
أبو مسهر. قصدي يعني
دمشق نعم شامل شامل والغزي شامل والغزي شامل. أقول يمكن يكون المقصود أنه من حيث التسمية بس، يعني من ناحية أبنى ويبنى، وإلا البلد معروف أنه بلاد الشام.
قال رحمه الله تعالى: باب في بعث العيون. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بعث يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان.
ثم رجع أبو داود: باب في بعث العيون. المقصود بالعيون الجواسيس الذين يعني يذهبون ليأخذوا الخبر يعني من عن الأعداء، يعني عينا قيل للجاسوس عينا لأنه يعني يذهب يعني ويرى الأشياء بعينه فيخبر عن الشيء الذي رآه وشاهده فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث يعني من يأتي بالخبر ومن يتعرف على أخبار العدو حتى يكون على علم باستعدادهم وعلى يعني ما عندهم من استعداد وما عندهم من عدد وما عندهم من عدد. فهذا هو المقصود من ترجمة أنه أن العيون تبعث من أجل الاتيان بالأخبار حتى يبنى على هذا الذي يأتي به العين يعني استعداد أكثر أو احتياطات أو عمل احتياطات لازمة من جهة اتجاه معين أو إقدام أو إحجام وما إلى ذلك. أورد أبو داود حديث
أنس.
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو سيسة
نعم عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان.
بعث أبو سيسة عينا ينظر ماذا صنعت عير أبي سفيان، يعني يأتي بخبر هذه العير التي كان عليها أبو سفيان. فهذا يدل على بعث العيون وبعث الجواسيس للإتيان بأخبار الأعداء والتعرف على ما عند الأعداء من قوة ومن استعداد. ثم هذا من الأشياء التي يستدل بها على سفر الواحد يعني للحاجة، وأن يعني قد جاء في أحاديث ما يدل على منع والإنسان في إسلام وحده. قال وقد نرى بنا الحديث الذي فيه الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة ركب، ولكن إذا حصل هناك أمر يقتضيه يمكن أن يسافر الشخص وحده، كما كان يرسل يعني العيون ويرسل الواحد يعني للقيام بهذه المهمة.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن هاشم بن القاسم.
عن هاشم بن القاسم وهو ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان يعني بن المغيرة.
سليمان يعني بن المغيرة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به. قال حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل.
ثم أرد أبو داود باب في ابن السبيل يحلب
يأكل من التمر،
يأكل من التمر ويحلب
ويشرب من اللبن،
ويشرب من اللبن
إذا مر به،
إذا مر به يعني إذا مر بالتمر وإذا مر بالمواشي التي فيها لبن. ابن السبيل يعني ذكره هنا يعني في كتاب الجهاد مثل ما ذكر الأحاديث أو الأبواب التي سبق أن تقدمت في آداب المسافر، في آداب المسافر يعني ماذا يقول عند الركوب وماذا يقول يعني يعني الأحكام التي هي آداب مرة بنا جملة، وهذا منها، لأن ابن السبيل هو يعني يكون مسافر ويعني تنتهي نفقته ولا يكون معه نفقة ويكون بحاجة إلى أن يأكل أو يشرب. فأورد أبو داود يعني هذا الباب في كتاب الجهاد لكونه من جملة المسافرين الذين قد يحتاجون إلى أن يمروا بماشية يحتاج إلى شرب شيء من لبنها أو إلى ثمر يحتاج إلى أكل شيء منه. والمأذون في ذلك أنه يستأذن صاحب المحل إذا وجده، وإن لم يجده فإنه يأكل دون أن يحمل، يعني لا يتزود يعني شيء يحمله معه، وإنما يقضي حاجته في أكله فقط يأكل ويمشي. أما كونه يجل ويأكل يعني شيء يقتاته في سفره فهذا لا يجوز، وإنما المقصود هو عند الحاجة. أورد أبو داود حديث
سمرة
بن جندب رضي الله عنه قال
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن.
إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، يعني يطلب منه أن يسقيه من ألبان هذه الماشية، وإن لم يكن موجودا فلينادي ثلاثا، فإن أجابه استأذنه وإلا شرب ولم يحمل شيئا. يعني معناه ينادي يصوت، يعني قد يكون يعني هذا الشخص يعني في مكان يعني مكتفي يعني ما يراه ما وراء شجرة أو يعني بين بعض الغنم، إذا كانت الغنم متفرقة ومجتمع بعضها مع بعض قد يكون مضطجعا بين بعضها، فيصوت وينادي ثلاث مرات حتى يعرف صاحبها إذا كان موجودا معها فيستأذنه، وإن لم يجد أحدا وهو بحاجة فإنه يشرب ولكن لا يحمل معه شيئا، لا يستخدم معه شيئا يحمله، بمعنى أنه يحلب ويعني في ثقة يشرب ويحمل في ثقة، ليس له أن يأخذ شيئا في الثقة، ولكنه يشرب في يقضي حاجته من الشرب دون أن يتزود معه بشيء. نعم.
هذا يعني خاص بالمسافر، أما في الحضر ما يفعل هذا.
نعم هو خاص بالمسافر، وكذلك لو أنه يعني جاء إلى بستان، يعني إنسان جاء في الحضر وجد له بستان يعني صاحبه فيه واستأذن أو ما وجد فيه ولكنه دخل وأكل وخرج، ورد ما يدل على ذلك حتى لو كان في الحضر يعني في أطراف البلد.
قال حدثنا عياش بن وليد الرقام.
عياش بن وليد الرقام هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
عن عبد الأعلى.
عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد.
عن قتادة.
نعم.
عن سعيد هو ابن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. وحديث أخرج أصحاب كتب الستة، والحديث من رواية الحسن عن سمرة، ومعروف الكلام الذي في رواية الحسن عن سمرة. في من العلماء من قال إنها تقبل مطلقا، ومنهم من قال لا تقبل مطلقا، ومنهم من قال يقبل حديثه في العقيقة ولا يقبل غيره، ولكن غيره إذا جاء له شواهد فإنه يعتبر به يعني ويقبل لشواهده. والألباني صحح الحديث ولعل ذلك لوجود الشواهد.
إذا كلام الخطابي هذا في المضطر الذي لا يجد طعاما وهو يخاف على نفسه السلف.
والله الذي يبدو أن الأمر أوسع من هذا، أوسع من هذا. المضطر يعني كما هو معلوم يعني يأكل، أقول له يأكل ميتة، له أن يأكل ميتة، ولكن الكلام الذي هو بحاجة ولا لم يكن مضطرا يعني أوسع من الاضطراب.
فإن منعه صاحبها،
إن منعه صاحبها وهو ليس بمضطر يعني وهو ليس بمضطر، المضطر يعني كما هو معلوم ما في للموت أمانة، وأما صاحب الحاجة فهو إن يعني أمكنه أن يشتري منه أو يطلب منه وإلا يتجاوزه ويبحث عن غيره. أما المضطر فله أن يأكل، له أن يأكل، ولكنه إذا كان عنده شيء يدفع القيمة أو يغرم له في همته إذا كان ما سمح له.
يقول أخونا ذكر له الألباني رحمه الله شاهدا في الإرواء 2521
هو هذا يعني أنها من أجل الشاهد.
قلتم فلا يحمل والأسئلة جاءت، يقول إن كان يعرف أنه في الطريق ينقطع ولا يجد شيء فهل يحتار؟
والله هو في الأصل يعني من أصل السفر يعني لا يسافر من أصل السفر لا ينشئ يعني من الأصل
عشان سافر وانقطع وذهبت نفقته في الطريق.
على كل إن كان سرقت نفقته، إن كان سرقت نفقته وكانت النفقة موجودة معه ويعلم أن المسافة طويلة بينه وبين يعني ذاك، فهو إن يعني هذا يعني يأخذه بقيمته يعني يعتبره يعني شيء يعني واجب في ذمته لهذا الشخص لصاحب هذا الإنسان.
قال رحمه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساغبا، وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق أو نصف وسق من طعام.
ثم رجع أبو داود حديث
عباد بن شرحبيل.
عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال مرته
أصابتني سنة.
أصابتني سنة يعني سنة من السنين يعني فاقة يعني فيها جذب وفيها قهر.
فدخلت حائطا من حيطان المدينة.
فدخلت حائطا من حيطان المدينة
ففركت سنبلا.
ففركت سنبلا يعني سنبل يعني زرع يعني فركه يعني بحيث أنه يعني يخرج من قشره ويستعمله يعني معناه أنها شواء أو يعني استفاد منه يعني الفرك يعني كونه يخرجه من قشره في الفرك.
فأكلت وحملت في ثوبي.
فأكلت وحملت في ثوبي. فأكلت وحملت في ثوبي فجاءه.
فصاحبه فضربني وأخذ ثوبي.
فجاء صاحبه وضربه وأخذ ثوبه. يعني صاحب الزرع يعني ضربه وأخذ ثوبه. يعني مقابل يعني أو عاقبه بأخذ ثوبه الذي كان فيه هذا الحد الذي أخذه من السنبل. الرسول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما علمته إذ كان جاهلا, يعني بدل ما كونه كان يتعاقب هذه العقوبة تنبهه وتعذره يعني بجهله أو تطالبه يعني بالشيء الذي يعني ما توافق له عليه, أو أطعمته إن كان
جائعا
إن كان جائعا أو ساغبا, وساغب بمعنى جائع لأن يعني المسغبة هي الجوع, أو أطعمته إن كان جائعا أو ساغبا, يعني معناه أنك تحسن إليه وتعلمه يعني لجهله, ثم إنه أمره برد ثوبه الذي أخذه منه وأعطاه إيش؟
وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام,
وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام, يعني أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم, أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجته وسقا أو نصف وسق من طعام, يعني إما هذا وإما هذا شك من الراوي. وهذا لا يدل على أن الإنسان يعني يتخذ يعني شيء. والرسول قال أخبره قال ألمته إن كان جاهلا, لأنه يعني قد يعني جهل هذا الحكم وأنه أخذه عن جاهل, فيعني ينبغي أن يعذر. وإذا الإنسان لم يسمح بهذا الذي أخذه والذي حمله يطالبه بقيمته أو يسترجعه هو, ولكن ما يسترجع الثوب أو يأخذ الثوب يعني زيادة على حقه. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري.
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة, أخرج له البخاري
ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه معاذ بن معاذ وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بن أبي وحشية وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عباد بن شرحبيل.
عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود النسائي بن ماجه.
أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر أنه قال سمعت عباد بن شرحبيل رضي الله عنه رجلا منا من بني غبر بمعنى,
ثم أرد الحديث من طريق أخرى وهو بمعنى الحديث الأول.
قال حدثنا قال حدثني محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب دندار البصري ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد
بن وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر ملقب غندر البصري ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة
عن أبي بشر
عن أبي بشر عن عباد وقد مر ذكرهم.
رجلا منا من بني غبر,
يعني هذا تعريف يعني زيادة تعريف له,
الذين ينسبون يقال له الغبري,
غبر ينسب إليها غبري, غبر ينسب إليها غبري.
قال رحمه الله تعالى باب من قال إنه يأكل مما سقط. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وهذا لفظ أبي بكر عن معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول حدثتني جدتي عن عمي أبي رافع عن عمي أبي رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أنه قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل؟ قال آكل. قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها, ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنه.
ثم أرجى أبو داود حديث رافع بن
عمرو الغفاري,
رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أنه كان يرمي يعني ثمرا يعني على رؤوس النخل يرمي في الحجارة حتى إذا ضرب الحجر القنو تساقط منه التمر بسبب الضربة التي حصلت في الرمي في رمي الحجارة عليها فيأكل من ذلك. فإيش قال؟
كنت غلاما أرمي نخل الأنصار.
نعم.
فأتي بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال,
يعني أتي به يعني شكوه يعني وأتوه لأنه عمل هذا العمل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟
فقال يا غلام لم ترمي النخل؟ قال آكل. قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها,
يعني آكل يعني مما يسقط بسبب الرمي بسبب الرمي في الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترمي وكل مما يسقط, يعني مما يتساقط بسبب الريح ويعني وأي سبب من الأسباب الذي بدون كان الإنسان يرميه بدون كونه يرميه بالحجارة حتى يتساقط، وإنما يعني يمشي تحت النخل ويلقط من الشيء الذي تساقط بسبب الريح، ولا يفعل هذا الفعل الذي هو الرمي بالحجارة، لأن الرمي بالحجارة فيه إفساد، وقد يكون هذا الضرب بالحجارة يفسد التمر، بمعنى أنه يتمزق